ولأجل لا رحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الدال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. صحيح والله هذا الضحية اللي نرجو الله له نتوب عليها. نعم على كل حال الآن نقول إن لدينا محبة ود شعر وكل المحبة والود مطلقة والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ويأتي شمع البحث فيها من حيث كونها صفة الله ومن حيث الأمور المسلكية والمنهجية. نعم ما هو عاداتهم عياناتهم مهاداتهم وقت العياد هنا لا أنا عياد العياد لا يا أخي مهم معناه أنك لا شيء تروح ترص على الجدار المعنى لا تفرج لهم الطريق نعم قلنا من قبل يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على أي شيء على الأدلة السمعية لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل من الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا العقل لا يدل عليها وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه ونحن كما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتنادنا في الأمور الغيبية على أي شيء على الأدلة السمعية لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل من الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا العقل لا يدل عليها وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. نعم نسأل الله العافية. طيب نحن نقول لا مانع من أن نثبت المحبة بالأدلة العقلية لا تقريرا لها وتثبيتا لأن هذا ثابت عندنا بالأدلة السمعية لكن احتجاجا على من أنكر ثبوتها في العقل فنقول إثابة الطائعين إثابة الطائعين في الجناء والنصر والتعيين وغير ذلك هل يدل على المحبة أو على الكراهة أو على السلب لا محبة ولا كراهة على المحبة بلا شك ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله سبحانه وتعالى أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم وهل هذا إلا دليل على المحبة؟ الجواب بلى هو دليل على المحبة هو دليل على المحبة. طيب بحث ثالث في الموضوع الأدلة السمعية والأدلة العقلية بحث ثالث كيف ينال الإنسان محبة الله وهذه هي التي كل إنسان يطلبها كيف أنال محبة الله وشون أحب الله المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ما يملكه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العدل بين الزوجات هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك أنت ما تستطيع أن تحب إنسان وأن تكرهه قل لا فكيف يجلب الإنسان المحبة لله عز وجل الجواب لها أسباب كثيرة منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده في النعم منذ دخلت فيه الروح بل من قبل إلى ساعته هذه من هو؟ الله. من الذي أزرع لك الدم في عروقك قبل أن تنزل الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها وكثيرا ما تشاهدها بعينك آفات ونقم تهلكك فيرفع الله عنك؟ إلا الله عز وجل. إذن هذا لا شك أنه يجب محبة، ولهذا ورد في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أعتقد لو أن أحدا أهدى إليك هدية قلم رصاص قيمته نصف ريال، تحبه ولا لا؟ تحبه. ولهذا تهادوا تحاب. إذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم الكثيرة العظيمة التي ما تحصيها. نعم تحب الله، عرفت؟ ولهذا أحيانا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسدها إليك، بخلاف النعم الدائمة فإن الإنسان يعني يقسو قلبه، لكن المتجددة يجد لها لذة يحب الله من أجلها. فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببتها، هذه واحد. ثانيا محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وش الجواب؟ يحبكم الله. فتحب الله أنت إذا قمت بما يحب، كذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة منين؟ تحب من يحب من الأشخاص. الأول من الأعمال، لأن أتينا بما التي لغير العاقل، من الأعمال والأماكن والأزمان، هذه من العاقل من الأشخاص. تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب إبراهيم الخليل، تحب موسى عيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين كأبي بكر نعم والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله. هذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضا من آثار محبة الله. شوف كيف هذا صار سببا وأثرا. محبة من يحب الله سبب وأثر. سبب أن تحب الله لأنك تحب أحبابه، وهو أيضا أثر من آثار محبة الله، لأنك ما أحببت هؤلاء إلا في الله الذي يحبك لله. فهذا أيضا من أسباب محبة الله عز وجل. ثالثا من أسباب محبة الله كثرة ذكره. كثرة ذكره، إنك دائما يكون على بالك الله عز وجل، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه عز وجل، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه. هذا يجلب لك المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الثلاثة هي عندي في الوقت الحاضر الذي استقطبته الآن من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. أما البحث الثالث في الآيات هذه، فالبحث الثالث: ما هي الآثار المسلكية التي تستلزم أو يستلزمها ما ذكر؟ نقول لنفسنا: أولا قوله وأحسن إن الله يحب المحسنين، وش يستلزم؟ أن نحسن، أن نحرص على الإحسان، أن نحرص على الإحسان لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه. أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش الإقساط؟ يعني العدل. شوف كيف الآن تعدل سلوكنا هذا العتيد، تعدل سلوكنا إلى العدل والإحسان. ضد ذلك الجور والإساءة. إذا علمنا أن العدل والإحسان من أسباب محبة الله فإن الجور والإساءة من أسباب بغض الله وكراهته، نبتعد عنها. كذلك أيضا إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتقين، أيضا يوجب لنا ذلك أن نتقي الله عز وجل، لا نتقي المخلوقين بحيث إذا كان عندنا من نستحي منهم من الناس تركنا المعاصي، وإذا لم يكن عندنا أحد فعلنا المعاصي. هذا ما هي تقوى. التقوى أن تتقي الله عز وجل ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر الإنسان يا أخي، انظر إلى الشيء اللي بينك وبين ربك ولا يهمك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، افعل ما يقضيه الشرع وستكون لك العاقبة. طيب أيضا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. يحب التوابين، وش تستوجب لي فيه؟ أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل، أكثر أن أقول أتوب إلى الله، أو أكثر أن أرجع إلى الله عز وجل بقلبي وقالبي. الثاني، مجرد قول لسان أتوب الله هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأن تقول أتوب الله أن بين يديك معاصي ترجع إلى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله. عرفت؟ والإنسان عندما يقول في صلاة ربي اغفر لي وارحمني، وعندما يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في التشهد، يستحضر أول ما يستحضر إساءته في تلك الصلاة نفسها. هل نحن أقمنا الصلاة اللي احنا نصليها الآن مثلا؟ نعم قد وقد، لكن لا شك أننا فعلنا فيها نقصا. نعم، فأنت تستحضر أنك في نفس العمل الآن أنت تستغفر الله وأنت متلبس به قد أسأت فيه، وحينئذ تنتفع من الاستغفار ومن التوبة. المتطهرين، الله أكبر، إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله يحبك، قل لا، لأن الله يحب المتطهرين. هذه إذا أحسست بأن الله يحبك ستحب الله عز وجل. إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت. إذا اغتسلت تحس أن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين. وين حنا من هذه المعاني؟ والله إننا غافلين عنها. نعم جدا غافلين عنها. أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث لأنها شرط لصحة الصلاة، خوفا من أن تفسد صلاتنا. لكن هل نحن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا؟ نعم، أنا أحدثكم عن نفسي، هذا يغيب عني كثيرا، يغيب عني كثيرا، ولا وأنا أقول إن هذا غفلة، غفلة منا. لو كنا نستحضر عندما يغفل الإنسان نقطة فول أصاب التوبة أن ذلك يجلب محبة الله له، لحصلنا خيرا كثيرا، لكننا في غفلة. نعم. طيب، عندما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أيضا هذا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على من، على أي شيء، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقه لا نخرج منه ولا نقصر عنه. هل شعورنا هذا يحمينا من البدع؟ نعم يحمينا من البدع، يحمينا من التقصير، نعم، يحمينا من الزيادة والغلو، نعم، لو أن الناس في هذه الأمور شف كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. طيب يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحذر من أي شيء؟ من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا. فإذا علمنا أن الله يهددنا لأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه يقومون بواجبهم نحو ربهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. إذا أمن بهذا بهذه المحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتستوجبها: القتال وعدم التواني، الإخلاص بأن يكون في سبيل الله، أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان، أن نحكم الرابط بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص. نعم، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الإلفة. والإنسان إذا شاف واحد عليه من واحد عليه يتره يقوى على الإقدام ولا لا؟ ها؟ يقوى، لكن يصير وحده أو واحد وراه واحد قدامه واحد عن يمينه بعيد واحد عن يساره تتشتت همته. طيب، الآن ننتقل إلى بحث جديد. ففهمنا الآن في هذه الآيات أربعة مباحث: إثباتها بالأدلة السمعية، إثبات المحبة بالأدلة السمعية، إثباتها بالأدلة العقلية، أسباب جلبها، الآثار المسلكية في الإيمان بها وإثباتها. أما أهل البدع والعياذ بالله الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية جدا. يقولون: أولا أن العقل لا يدل عليه، أن العقل لا يدل عليه، هذه واحد. ثانيا أن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، ما تكون بين رب ومخلوق أبدا، تكون بين اثنين متجانسين مخلوقات لا بأس. ونحن نرد عليهم فنقول: نجيبكم عن الأول أن العقل لم يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمنع. تسليم يعني نقول السلام عليكم، نسلمهم إيش؟ نقول العقل ما دل عليها، نقول سلمنا أن العقل ما دل عليها أي محبة، فالسمع دل عليها، والسمع دليل قائم بنفسه. الله عز وجل يقول في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تصدقون بهذا ولا لا؟ يصدقون. إذن إذا كان تبيانا فهو دليل قائم برأس، أصل برأس، فقد دل عليه السمع. وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات. قل لا، الحسيات ضربنا مثلا فيما سبق ببلد له عدة طرق توصل إليه، إذا سددنا طريقا ذهبنا مع الطريق الثاني. أما المعنويات فواضح، كم من حكم واحد يكون دالا عليه عدة أدلة. وجوب الطهارة للصلاة مثلا في دليل واحد ولا أدلة؟ أدلة متعددة. فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق فإن السمع دل عليه، دل عليه بأجلى دليل وأوضح. ثانيا المنع، وش المنع؟ أن نمنع دعواكم أن العقل لا يدل عليه، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما أشرنا إليه آنفا. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين فيكفي أن نقول لا قبول فقط، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت، فنقول دعواكم أنها لا تكون بين متجانسين ممنوع، بل تكون بين غير المتجانسين. فالإنسان عنده ساعة قديمة مضبوطة ما أتعبته بالصيانة، ما هو كل يوم يروح للدكان المصلح يقول صلح، والله هذه حبيبتي حليل زين ما عرفت، ويحبه ولا لا، تجي الساعة كل يوم تبيله ريال تصليح، يبغى له ولا لا، يبغى له، ولا أحيانا كسلة ما بيها. أيضا نجد أن البهائم تحب وتحب ولا لا، هذا رجل عنده ناقة رموح ترمح يعني تضربه برجلها حتى يصفر، نعم، وإذا قادها تعصت عليه، وإذا ركبها أتعبته، يحرفها اليمين تروح اليسار، وعنده ناقة أخرى ذلول إذا رأته حنت وطأطأت برأسها، نعم، وأرخت كل مفاصلها كأنها تقول اركب بس لا تتكلم، وإذا ركب وصوت لها أن تقوم قامت بكل سهولة وراحت اليد. أين حب ليه؟ الثاني، ويحبها وتحب تالفه، وهذا شيء مجرب ومشاهد. فتبين هذه الدعوة ممنوعة باطلة، وبهذا نقول الحمد لله، نحن نشهد الله أننا نثبت المحبة بين الله وبين عباده، ونسأل الله يجعلنا من أحبابه. نعم. طيب ننتقل الآن إلى صفة الرحمة. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت بها حكما، هي مقدمة لما بعدها أو مقدمة لما بعدها؟ آية مستقلة يستدل بها على صفة الرحمة لله عز وجل، وقد سبقنا شرح هذه الآية مرارا وتكرارا فلا حاجة إلى إعادته. يقول ورحمتي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر، ما أعظم الإيمان! الملائكة حول العرش يحملون العرش يدعون الله لك، الملائكة تدعو الله لك، تقولون هذا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة يدعون لك، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فكل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهم في هذا الحكم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، ها؟ نعم، لأن قلنا الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية، رحمة جسدية فقط، بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزق بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله، هذه رحمة. أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخف من هذا وأعظم، لأنها رحمة إيمانية قلبية. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روّد، إذا لم يشبع انصفق بطنه قام يولول. هؤلاء كذلك الكفار، إن شبعوا بطروا ولا قاموا يولولون ولا يستفيدوا من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضرا صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سرا شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماشي مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعمة. لكن مع الأسف الشديد يا أخوان أن منا أناس الآن يريدون أن يلحقوا برقص الكفار في الدنيا، يريدون أن يلحقوا به حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسقطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، ما ذاقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، وعطني يقتلون بالسيوف يقتلون منا، لأن حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأن هي أكبر همهم ومبلغ علمهم فتنة. طيب، الرحمن الرحيم قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وش إعراب رحمة؟ تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فهو محول عن الفاعل. طيب، قال: وكان بالمؤمنين رحيما. كان بالمؤمنين، وبالمؤمن متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر. إذن كان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهنا يقول وكان بالمؤمنين، كيف نجمع يا عبد الله بينهما؟ لا عبد الله، لأن الظاهر أنه سارح وأصنع مصفر ولا مجيري ولا ولا إيش ولا صنعة ولا حديد ولا يلا أنت ما تبدأ وجه الله؟ لا ما هو الآية، لا هم توجد ولا لا صحيح أبد أجل سامح لله الله خير. نعم، يعني نقول رحمة اللي هنا غير الرحمة اللي هناك، هذه رحمة خاصة، رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار، هذا هو الجمع بينهما. وإلا فكل مرحوم، لكن فرق بين الرحمة الخاصة وبين الرحمة العامة. طيب، يقول عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا من الله، اللي في الآية التي سبقت كلام من الملائكة، أما هذا فهو كلام الله عز وجل يقول جل وعلا متمدحا مثنيا على نفسه: رحمتي وسعت كل شيء. نعم، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت، يعني شملت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض، ونقول فيها ما قلنا في السابق. طيب، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله أكبر، كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة. ما احنا لنوجب على الله؟ الله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سبقت غضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يكون أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. يقول عز وجل كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة. اقرأ ما بعدها، أنه هذه من رحمته، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل منكم سوءا، سوءا نكرة في سياق الشر فتعم كل سوء حتى الشرك، بجهالة يعني بسفه، وهو بجهل عدم علم، بسفه عدم حكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يغفر له ولا لا؟ يغفر له. ما ختم الآية بهذا إلا سينال المغفرة والرحمة. هذا من رحمته عز وجل التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. انتبه، يعني لو أن المثل كانت بالعدل، هذا رجل أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، العدل إيش؟ نعذب 50 يوم عن 50 يوم ونجازيه بالثواب عن 50 يوم. لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كل 50 يوم اللي راحت من السوء تمحى، تمحى تزول، لا زد على ذلك. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات، لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر. إذن ظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، وقوله وهو الغفور الرحيم، هو أي الله الغفور الرحيم، جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب، والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى نجاة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى سعادة يسعد بها برحمة الله عز وجل. الغفور صيغة مبالغة، مأخوذ من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، أو الستر فقط، الستر مع الوقاية. أقول لكم لماذا؟ لأنه مأخوذ يعليان من المغفر. المغفر شيء يوضع على الراس في القتال يقي من السهام. هذا المغفر حصل به فائدتان، هما ستر الراس والوقاية. إذن الغفور يعني الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها في العفو عنها. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة لعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا حتى يقر، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة كما سبق. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قالها من؟ يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف، أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ما يمكن أعطيكم كيلي درجاته إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحاجة أرسلهم معه وقال لهم عند وداعه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ولكن ماذا أقول؟ ها؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني لم تحفظوه ولكن الله هو الذي يحفظه. خير حافظا، حافظا قال العلماء إنها تمييز كقول العرب لله دره فارس، وقيل إنها حال، حال من فاعل خير، الله خير حال كونه حافظا وهو أرحم الراحمين. الشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت لله عز وجل الرحمة، بل بيّن أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء أبدا، حتى الأب ما يرحم أولاده مثل أمه مثل أمه. جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها تبحث عنه، فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قال لا والله يا رسول الله ما تلقي ولدها في النار. قال لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. الله أكبر. إذن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، رحمة واحدة كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء كلها تتراحم. ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يأتي إليها أرضع ترفع رجلها حتى يستأنس ويرضع بسهولة ومهل. بل إني أحدثكم أنني أنا رأيت بعين الذر، تعرفون الذر؟ نعم. كان فيه نخلة سقيناها الماء وكان حولها بيوت للذر، فسرب الماء للبيوت من أسفل، فرأيت بعين كل ذرة معها ولدها، ماء ولدها تحمله تذهب به بعيدا عن الرطوبة، ناسته أبيض ناسته بفمها كلها تركض عن هذا الماء بأولادها، ما نسيت ولدها في هذه الحال فأتشرد عمري وخليه أبدا، تحمله سبحان الله العظيم، وهي ذرة ما تساوي شيئا، فكيف عد بما هو أعظم من ذلك. تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاءها أحد في دحرها مع أولادها تبيع نفسها عليه، لو معه البندق ولو صياد أبدا، تفتن عليه حتى ترده عن أولادها. الله عز وجل يقول وهو أرحم الراحمين. نعم. وسيأتي إن شاء الله على بيان الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة وآثارها. بأن لله تعالى رحمة يرحم بها من شاء من عباده وجوبا، لأن الله أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها. هل هناك أدلة عقلية أيضا؟ نقول نعم، فيها أدلة عقلية تثبت الرحمة لله عز وجل. ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تجري بأمر الله عز وجل، وما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في جد وفي قحط، الأرض مجدبة والسماء قاحطة، لا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقي الناس. هذا دليل على أي شيء؟ على رحمة الله. حتى العام الذي ما درى، لو سألت قلت هذا من أي أثر؟ وش أثر إيش؟ قال هذا من أثر رحمة الله، هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقل. طيب، البحث هذا نبحث إثبات هذا الدليل السمعي، أولا الإيمان بأن الله رحمة، والثاني إثباتها بالدليل السمعي والعقل. المبحث الثالث، أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، أنكروا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليه، لأن العقل ما دل عليه. ثانيا، لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمفهوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم، يعني من أن يرحم بالمعنى اللي هو الرحمة. ولا يمكن أن يكون لله رحمة. إذن هذه الآيات التي يثبت الله له بها الرحمة، قال نعم المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، الإحسان نفسه، يعني إما النعم أو إرادة النعم، وليس هو رحمة أو من آثار رحمة هي وصف الله. فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد؟ قال أنا أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هم أنكروا هذا والعياذ بالله، وقالوا ما يمكن أن الله يوصف بالرحمة. ونحن نرد عليهم قولهم فنقول أولا بالمنع والتسليم، كما قلنا قبل بالمنع والتسليم. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه ولكن السمع دل عليه فثبتت بدليل آخر. والقاعدة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين يعني الخاص لا يمنع وجود المدلول، أو لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني هب أن هذا لم يثبت العقل لكن ثبت بالسمع، وكم من أشياء مدلولات تثبت لا مهم بالسمع بأدلة كثيرة، تثبت بأدلة كثيرة. أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. هذه النعم المحبوبة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ سببها الرحمة بلا شك. لو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم، وهذا أمر مشهود يشهد به الخلق.